الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب وسريج بن يونس كلاهما عن مروان. قال زهير: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، حدثنا منصور بن حيان، حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب علي رضي الله عنه: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسر إلى أحد، بل بلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم. وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس، غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثاً، ولعن الله من غير منار الأرض. الروافض يقولون أن علي وصي وأن الرسول أصر إليه، فعلي رضي الله عنه أنكر ذلك. فشريعة الإسلام ليس فيها سر، كله علن وبين. وغضب علي رضي الله عنه من هؤلاء الناس الذين يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر إلى علي بأشياء دون غيره، فغضب رضي الله عنه وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس، غير أنه قد حدثني الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمات أربع. قال فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: لعن الله من لعن والديه، نعوذ بالله، الذي يلعن والديه ملعون مطرود عن رحمة الله، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لغير الله شرك، لا يجوز الذبح لغير الله، كما يفعله بعض عباد القبور، يذبحون عند قبر فلان وقبر فلان يتقربون إليهم، هذا شرك. فالذبح عبادة لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. فالذي يذبح لغير الله ملعون. ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض علامات الطرق. كان أولا العرب يجمعون أحجارا ويجعلونها علامة على الطريق، فالذي غير هذه العلامة ضيع الناس عن الطريق ملعون. وكذلك الذي يدخل في أرض الناس ويغير حدود الأرض أيضا ملعون، لأنه ظالم. والمحدث يحتمل أن يكون الذي عمل جريمة قتل نفسا وهرب، فالذي ينصره ويستره ملعون. آوى محدثا أي آوى مجرما عن إقامة الحد عليه، أو محدثا مبتدعا، الذي ابتدع في الدين ما لم يشرعه الله فهو أيضا ملعون. فالدين ما أنزله الله في القرآن العظيم وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، فالذي يبتدع بدعة فهو ملعون والعياذ بالله، والذي ينصر المبتدع كذلك ملعون والعياذ بالله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسر إلى علي ولا غيره، بل كله بلاغ، بلغ ما أنزل الله عز وجل. ولكني سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثاً، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض، حدود علامات الطرق أو حدود الأرض بأن دخل في أرض الناس وظلم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال سمعت القاسم ابن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل قال سئل علي رضي الله عنه أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي، كتاب مكتوب وضعه في بيت السيف. قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض أي حدود الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. نسأل الله السلامة والعافية. كتاب الأشربة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج، حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أصبت شارفاً أي ناقة من الغنائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، والشارف الناقة المسنة، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفاً أي ناقة أخرى، فأنختهما أنخت الناقتين عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخراً، إذخر نبت طيب الرائحة، فأنا أريد أن أحمل عليهما على الناقتين إذخراً لأبيعه ومعي صائغ الذي يصنع الحلي من بني قينقاع، فأستعين به أي على ثمن الإذخر على وليمة فاطمة رضي الله عنها وحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه يشرب في ذلك البيت، كان هذا قبل تحريم الخمر، وحمزة ابن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة أي مغنية تغنيه، فقالت المغنية ألا يا حمز للشرف النوائي، يعني حرضته على أن يأخذ من الناقتين، فثار إليهما حمزة أي قام بقوة لأنه قد سكر، فأثار أي قام بقوة إليهما إلى الناقتين حمزة بالسيف، فجب أي قطع أسنمتهما سنام الناقة، وبقر خواصرهما أي شق بطونهما، ثم أخذ من أكبادهما، قلت لابن شهاب ومن السنام؟ قال قد جب أي قطع أسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه فنظرت إلى منظر أفضعني، لما رأى علي رضي الله عنه ما فعل حمزة من قطع أسنمة الناقتين وقطع خواصرهما، قال فنظرت إلى منظر أفضعني أي أفزعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة رضي الله عنه فأخبرته الخبر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره فقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي، لأن الخمر قد سكر نعوذ بالله، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر أي إلى الوراء، رجع إلى الوراء حتى خرج عنهم صلى الله عليه وسلم. فالخمر حرم لأن الخمر أم الخبائث، فالسكران يرتكب جميع الجرائم والعياذ بالله، ثم الله عز وجل حرم الخمر تحريما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وساقيها وأكل ثمنها. 10 ملعونون في الخمر، لأن الخمر أم الخبائث والعياذ بالله. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرني عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج بهذا الإسناد مثله. وحدثني أبو بكر ابن إسحاق، أخبرنا سعيد بن كثير ابن عفير أبو عثمان المصري، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، أخبرني علي بن حسين بن علي بن حسين، أخبرني علي بن حسين بن علي أن حسين بن علي أخبره أن عليًا رضي الله عنه قال: كانت لي شارف، أي ناقة، من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفًا، أي ناقةً من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة، أي تزوج فاطمة وأراد أن يدخل بها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعدت رجلاً صواغاً الذي يعمل الحلي من بني قينقاع يرتحل معي، فنأتي بإذخر وهو نبت له رائحة طيبة، أردت أن أبيعه، أبيع الإذخر من الصواغين، فأستعين به، أي بذلك المال، في وليمة عرسي، فبين أنا أجمع لشارفي متاعاً من الأقتاب والغرائر والحبال، الأشياء التي توضع في الناقة، وشارفايا، أي ناقتايا، مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، وجمعت حين جمعت ما جمعت، فإذا شارفايا، أي ناقتاي، قد اشتب أسلمتهما، أي شق أسلمتهما، وبقرت خواصرهما، وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني، يعني بكى حين رأى هذا المنظر المفزع، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما. قلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب، لأنه سكر، وهذا قبل تحريم الخمر، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار غنته قينة، أي مغنية، وأصحابه، فقالت في غنائها: ألا يا حمز للشرف النوائي، فقام حمزة بالسيف فاجتب، أي قطع أسنمتهما، وبقر، أي شق خواصرهما، فأخذ من أكبادهما، فقال علي رضي الله عنه: فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده زيد بن حارثة رضي الله عنه، قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت، يعني أثر الحزن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، والله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي، فاجتب أسلمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه، ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة رضي الله عنه حتى جاء الباب الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذنوا له، فإذا هم شرب، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة محمرة عيناه، يعني من السكر، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، فقال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ لأنه سكر، نعوذ بالله. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، أي سكر، فنكص، أي رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة، يعني رجع إلى الوراء، وخرج وخرجنا معه. فالخمر أم الخبائث، وحرمها الله، والمخدرات أقبح وأشنع، فيجب على العبد المسلم أن يحذر ما حرم الله عز وجل. وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاد، حدثني عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري بهذا الإسناد مثله. حدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي، حدثنا حماد يعني بن زيد، أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ. الفضيخ البسر الذي يدق ثم يصب عليه الماء، ما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر. فإذا مناد ينادي فقال: أخرج فانظر. فخرجت فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فجرت في سكك المدينة، طرحوا الخمر حتى صارت تجري في طريق المدينة. فقال لي أبو طلحة رضي الله عنه: أخرج فأهرقها، أي أهرق الخمر الذي في الإناء. فهرقتها. فقالوا أو قال بعضهم: قتل فلان، قتل فلان، وهي في بطونهم، يعني أن بعض الصحابة جاهدوا في سبيل الله وقتلوا، وذلك قبل تحريم الخمر. قال: فلا أدري هو من حديث أنس رضي الله عنه. فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. الذين شربوا قبل التحريم وماتوا أو قتلوا لا يؤاخذهم الله، لأنها لم تحرم في عهدهم. وأما الذي شرب بعد التحريم فملعون والعياذ بالله، فعليه أن يتوب إلى الله. حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علي، أخبرنا عبد العزيز بن صهيب قال: سألوا أنس بن مالك رضي الله عنه عن الفضيخ، وهو البسر الذي يكسر ويصب عليه الماء، فقال: ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، يعني قبل تحريم الخمر، إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا. قال: فإن الخمر قد حرمت. فقال أنس: فقال يا أنس أرقي هذه القلال، أي صب هذه الأواني التي فيها الخمر. قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل، يعني حينما سمعوا الكلام امتثلوا وسكبوا الخمر الذي كان هناك رضي الله عنهم. وحدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علي قال: وأخبرنا سليمان التيمي، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لقائم على الحي القبيلة على عمومتي أسقيهم من فضيخ لهم وأنا أصغرهم سناً، فجاء رجل فقال: إنها قد حرمت الخمر. فقال: أكفئها، أي اقلب الخمر يا أنس. فكفأتها. قال: قلت لأنس: ما هو؟ قال: بسر ورطب، يعني بسر ورطب صب عليه الماء حتى صار خمر. قال: فقال أبو بكر بن أنس: كانت خمرهم يومئذ. قال سليمان: وحدثني رجل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ذلك أيضا. والخمر هو كل ما غطى العقل من أي شيء كان. حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر عن أبيه قال: قال أنس رضي الله عنه: كنت قائما على الحي القبيلة أسقيهم بمثل حديث ابن علي، غير أنه قال: فقال أبو بكر بن أنس: كان خمرهم يومئذ. وأنس شاهد، فلم ينكر أنس ذلك. وقال ابن عبد الأعلى: حدثنا المعتمر عن أبيه قال: حدثني بعض من كان معي أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول: كان خمرهم يومئذ، يعني البسر والرطب يصب عليه الماء حتى يغلو ويصير خمر. وحدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علي قال: وأخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل في رهط من الأنصار، يعني قبل تحريم الخمر، فدخل علينا داخل فقال: حدث خبر نزل تحريم الخمر، فأكفأناها يومئذ، يعني سكبوا ذلك في الشارع، وإنها لخليط البسر والتمر. قال قتادة وقال أنس بن مالك: رضي الله عنه: لقد حرمت الخمر، وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البسر والتمر، يصب عليه الماء حتى يسكر. حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا: أخبرنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة فيها خليط بسر وتمر بنحو حديث سعيد. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزهو الذي ظهر فيه الحمرة أو الصفرة ثم يشرب، وإن ذلك كان عامة خمورهم يومئذ، عامة خمورهم يوم حرمت الخمر، يعني لا يخلط التمر والبسر ويصب عليه الماء، وإن كان قبل أن يصير خمر لكن لا يخلط بين التمر وبين البسر، وأما الخمر فهو محرم. وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم قبل ما تحرم الخمر شراباً من فضيخ وتمر، فأتاهم آتٍ فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: يا أنس، قم إلى هذه الجرة، الوعاء الذي فيه الخمر، فأكسرها. فقمت إلى مهراس، أي ما يكسر به، إلى مهراس لنا، فضربتها أي الجرة بأسفله حتى تكسرت. سكبوا الخمر في الشوارع رضي الله عنهم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو بكر يعني الحنفي، حدثنا عبد الحميد ابن جعفر، حدثني أبي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. الخمر كل ما غطى العقل من أي شيء كان. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حاء، وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر: تتخذ خلاً؟ فقال: لا، الخمر يجب إراقته ولا يجوز أن يحول إلى الخل. الخمر بعدما صار خمراً لا يجوز تحويله إلى الخل، بل يجب إراقته، وأما إذا صار خلاً بنفسه فهو حلال، ولكن لا يجوز قلب الخمر خلاً. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه عن وائل عن أبيه وائل بن وائل الحضرمي رضي الله عنه أن طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. لا يجوز استعمال الخمر على أنه دواء، فإنه داء ليس بدواء. لا يجوز استعمال الخمر بأنه دواء، فإنه داء وليس بدواء. قال: إنه ليس بدواء ولكنه داء، لأنه يزيل العقل ويفسد الأمور. حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان، حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا كثير حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة، يعني إذا وضع في الماء وترك فيصير خمر. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا الأوزاعي، حدثنا أبو كثير قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة، والخمر كل ما خامر العقل. وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي وعكرمة بن عمار وعقبة بن التوأم عن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين الكرمة أي العنب والنخلة. وفي رواية أبي كريب: الكرم العنب والنخل. والخمر ما خامر العقل من أي نوع كان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله صفحة 153 صفحة 153 قال رحمه الله: فيا عباد الله، إن هذا عشر شهر مبارك الليالي والأيام، وهو سبب لمحو الذنوب والآثام، وفيه يتوفر جزيل الشكر والإنعام، فاعتذروا فيه إلى المولى الكريم، وأقبلوا بقلوبكم إليه، وقفوا بالخضوع لديه، واكسروا بين يديه، وانكسروا أي تواضعوا بين يديه، فإنه رحيم كريم جل جلاله. اللهم اغفر لنا وأعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. عباد الله، إنكم الآن في رمضان، وهو وحده عمر طويل لمن رام الثواب الجزيل، فإن في لياليه ليلة واحدة خيرا من ألف شهر. قال الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. من عبد الله تعالى بإيمان وإخلاص في ليلة القدر كأنما عبد الله ألف شهر، 83 سنة وأربعة أشهر. ألف شهر يعني 83 سنة وأربعة أشهر. فمن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً نال هذا الفضل. ليلة القدر خير من ألف شهر. العبادة، عبادة الله في ليلة القدر أفضل من عبادة ألف شهر، والألف شهر عبارة عن 83 سنة وأربعة أشهر. هذه نعمة من الله. اللهم وفقنا واجعلنا ممن يوافق ليلة القدر ويفوز بالأجر، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فاجتهدوا رحمكم الله بإخلاص الأعمال لله جل وعلا، وبادروا بالتوبة والاستغفار والابتهال إلى ذي الجلال والإكرام، واعلموا رحمكم الله أن الموتى في قبورهم يتحسرون على زيادة في أعمالهم بتسبيحة أو تحميدة أو ركعة. رؤي بعضهم في المنام فقال: ما عندنا أكثر من الندامة، وما عندكم أكثر من الغفلة. فالموتى نادمون على ما ضيعوا من أعمالهم، ونحن نعلم فضل الأعمال ولكن غافلون، نعوذ بالله من الغفلة. ما عندنا أكثر من الندامة، وما عندكم أكثر من الغفلة. ورؤي بعضهم فقال: قدمنا على أمر عظيم، نعلم ولا نعمل، نعلم ثواب الأعمال ولا نقدر أن نعمل، لأن انتهى الأمر. قدمنا على أمر عظيم، نعلم ولا نعمل، وأنتم أيها الناس تعلمون ولا تعملون. والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا خير من الدنيا وما فيها. فينبغي لنا أن نكثر من الأعمال الصالحة والأذكار النبوية: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الترمذي رحمه الله: ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب، أي تاب ورجع. فصل في ذكر بعض الأدعية الواردة، صفحة 155. عباد الله، اغتنموا هذه الأوقات الشريفة وأكثروا فيها من الدعاء، فإن الدعاء له أثر عظيم وموقع جسيم، وهو مخ العبادة، لا سيما إذا كان بقلب حاضر وصادفها إخباتًا أي خضوعًا وخشوعًا وانكسارًا وتضرعًا ورقةً وخشيةً، واستقبل القبلة حال دعائه، وكان على طهارةٍ، وجدد توبةً وأكثر من الاستغفار، وبدأ في الدعاء بحمد الله وتنزيهه وتمجيده وتقديسه والثناء عليه وشكره، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ودعا بدعاء مشروع باسم من أسماء الله الحسنى مناسب لمطلوبه، فإن كان يريد علمًا قال يا عليم علمني، وإن كان يطلب رحمةً قال يا رحمن ارحمني، وإن كان يطلب رزقًا قال يا رزاق ارزقني، ونحو ذلك. ولم يمنع من الدعاء مانع كأكل الحرام وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين ونحو ذلك، فأكل الحرام يمنع إجابة الدعاء، وقطيعة الرحم قطيعة الأرحام يمنع إجابة الدعاء، وعقوق الوالدين يمنع إجابة الدعاء، فعلينا أن نجتنب الحرام ونصل الأرحام ونطيع الوالدين. ولم يمنع من الدعاء مانع كأكل الحرام وقطيعة رحم وعقوق ونحو ذلك، وتحري أوقات الإجابة، وأتى بأسبابها وهي الاستجابة لأمر الله تعالى بالانقياد لأوامره والانتهاء عما نهى عنه. الاستجابة لله امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فالله أصدق القائلين وأوفى الواعدين، قال تعالى ادعوني أستجب لكم، وقال عز من قائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقال جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده، وقال تعالى ومن أصدق من الله قيلا. ومن أوقات إجابة الدعاء إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع ثلث الليل الأخير، من أوقات الإجابة ثلث الليل الأخير، ويوم الجمعة عند صعود الإمام المنبر أو في آخر ساعة من يومها من يوم الجمعة، وعند الأذان وبين الأذان والإقامة، وعند نزول الغيث نزول المطر، وعند فطر الصائم وعشية عرفة. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام بالأمن والإيمان والصحة والعافية، وفي حالة السجود، وفي ليلة القدر، وفي أدبار الصلوات، وفي أدبار النوافل، وعند ختم القرآن، وعند البكاء والخشية من الله. قال بعضهم قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا عشر شروط، شروط الدعاء المستجاب لنا عشر، بها بشر الداعي بإفلاح، طهارة أن يكون على طهارة، وصلاة معهما ندم أي توبة، وقت وأن يكون وقت من أوقات الإجابة، خشوع أن تكون خاشعا، وحسن الظن فإن الله لا يردك، وحسن الظن يا صاحي، وحل قوت أن يكون طعامك حلال ولا يدعى بمعصية لا تدعو بمعصية، واسم يناسب مقرون بإلحاح أن يكون اسم من أسماء الله. فعليكم عباد الله بالاجتهاد بالدعاء، وعليكم بجوامع الدعاء التي تجمع خير الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين رحمهم الله كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم إذا سافر أنه كان يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنظر والحور بعد الكور، يعني الرجوع إلى الشر بعد الخير، ودعوة المظلوم وسوء المنظر وسوء المنظر في الأهل والمال. ومما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب، إذا أصابك كرب تدعو اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. إذا أصابك كرب قل: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. رواه أبو داود رحمه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: لزمتني هموم وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلت أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت بلى. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب همي وقضى عني ديني. رواه أبو داود رحمه الله. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وقالت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك الخير وأسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ومن ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: من الجبن، وهو الخوف من الحق، من كلمة الحق، من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. رواه أبو داود رحمه الله. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة رحمهم الله. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام. رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله. وعن قطبة ابن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. رواه الترمذي رحمه الله، وعن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله علمني تعويذًا أتعوذ به؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر عيني. رواه أبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله. وعن أبي اليسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي أي السقوط، ومن الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك من أن أموت لديغا. رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله. فينبغي الإكثار من الدعاء بحضور قلب وخشوع. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأهلنا وأولادنا، وثبتنا على الإيمان والمسلمين والمسلمات. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.